ومن صار على نهجه واهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو يوم الجمعة 18 من شهر ذي القعدة من العام 14 بعد 400,000 للهجرة، ومع درسنا الخامس من سلسلة دروس شرح مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم رحمه الله. أعيد إلى الأذهان ونحن بصدد فصل مهم من فصول هذا الكتاب، ألخص ما تكلمت فيه في الأسبوع الماضي، حيث قلنا إن الجهمية أتباع جهم بن صفوان جحدوا أسماء الله وصفاته، ومن هنا حكم العلماء بكفر الجهمية بالإجماع. أما المعتزلة فأثبتوا أسماء الله وجحدوا صفاته، وقد ظلوا في هذا ضلالا مبينا. أما الأشاعرة فتكلمنا عن مراحل حياة أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وقلنا إنها مرت في ثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال، حيث مكث في هذه المرحلة 40 سنة، تتلمذ على زوج أمه أبو علي الجبائي، ثم انتقل إلى المرحلة الكلابية وفيها تأسس المذهب الأشعري، ثم هجر هذا كله وهداه الله تبارك وتعالى ومن عليه بالتوبة، فرجع إلى معتقد أهل الحديث أهل السنة والجماعة مع علي الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه، وكتب في هذا الإبانة على أصول الديانة ومقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، ورسالة إلى أهل الثغر وهي كلها مطبوعة. وقد يجد بعض أهل العلم بعض الهنات في الإبانة وفي غيرها، فنقول ومن ذا الذي ترضى سجاياه؟ رجل عاش في الاعتزال والضلال 40 سنة، ثم انتقل إلى الكلابية فترة، ثم من الله عليه. لا بد أن يبقى بعض الملاحظات، ولكن يكثير من الرجل أنه هجر كل هذه الأمور الضالة ورجع إلى الحق ولله الحمد، والله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم بينا أن مذهب الأشاعرة يقوم على إثبات الأسماء وإثبات 7 صفات لله حقيقية، هذه الصفات أثبتها بالعقل ولم يثبتها بالشرع، فأثبتوا صفة العلم وصفة الإرادة وصفة القدرة وصفة الحياة والسمع والبصر والكلام، وقالوا إن غير هذه 7 لا يطلق على الله إلا من باب المجاز فلا بد من تأويله. هذه خلاصة سريعة لما تكلمنا فيه، حتى يربط هذا الكلام بالفصل الذي نحن الآن بصدد شرحه هذا اليوم، فإن هذا الفصل يعتبر من أهم فصول هذا الكتاب في الرد على مذهب الأشاعرة وإبطاله، وهذا أمر نحتاجه جميعا كما قلت لكم، لأن الأشاعرة اليوم لهم وجود على الساحة الإسلامية ليس بالهين ولا باليسير، وهناك ترويج لبعض كتبهم وآرائهم، ولكن العبرة بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه وما كان عليه أئمة الهدى، وستلمسون دليلا إلزاميا ذكره ابن القيم، وهو يستنبط من إلزام الأشاعرة للمعتزلة، قال ونحن نلزمكم بما ألزمتم به خصومكم، سيأتي إن شاء الله في نهاية الفصل. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في تعجيز المتأولين عن تحقيق الفرق بين ما يسوغ تأويله من آيات الصفات وأحاديثها وما لا يسوغ. لا ريب أن الله وصف نفسه بصفات وسمى نفسه بأسماء وأخبر عن نفسه بأفعال، وأخبر أنه يحب ويكره ويمقت ويرضى ويغضب ويسخط ويجيء ويأتي وينزل إلى سماء الدنيا، وأنه استوى على عرشه وأن له علما وحياة وقدرة وإرادة وسمعا وبصرا ووجها، وأن له يدين، وأنه فوق عباده، وأن الملائكة تعرج إليه وتنزل بالأمر من عنده، وأنه قريب، وأنه مع المحسنين ومع الصابرين ومع المتقين، وأن السماوات مطويات بيمينه. ووصفه رسوله بأنه يفرح ويضحك، وأن قلوب العباد بين أصابعه، وغير ذلك.
نعم. أولا أيها الأحبة، أنا أسألكم من خلال ما سمعتم الآن، هل ما ذكره ابن القيم من هذه الصفات مدعومة بالدليل الشرعي أم غير مدعومة بالدليل الشرعي؟ مدعومة بالدليل الشرعي. ما من صفة ذكرت إلا ولها دليل من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا قلنا إن أهل السنة والجماعة يثبتون لله ما أثبته الله لنفسه، وينفون عن الله ما نفاه الله عن نفسه. فربنا تبارك وتعالى لا يجوز الاستدراك عليه، ولا يجوز إبطال كلامه عن مراده تبارك وتعالى. فكل ما نذكر من صفات ما تجرأنا أن نطلقها من عند أنفسنا، ولا يجوز ولا يحل هذا أبدا، وإنما نصف الله بما وصف به نفسه. هو الذي قال وجاء ربك، هو الذي قال بل يداه مبسوطتان، هو الذي قال إنه يغضب على الكفار ويمقتهم، هو الذي قال إنه يرضى على المؤمنين ويثيبهم، إلى آخر ما وصف به نفسه. فنثبت لربنا ما أثبته لنفسه على الوجه اللائق بجلاله. نرى الآن ما موقف هؤلاء الناس من هذه الصفات. نعم.
فيقال للمتأول: تتأول هذا كله على خلاف ظاهره، أم تفسر الجميع على ظاهره وحقيقته، أم تفرق بين بعض ذلك وبعضه؟
انتبهوا يا طلبة العلم خاصة إلى الاستفادة من مناهج العلماء الربانيين في دحض الحجج وأبطالها، وأساليب العلماء في مناقشة أهل الباطل. ابن القيم رحمه الله حصر النقاش مع هؤلاء في ثلاث افتراضات، لأن بعض الناس إذا دخل مع بعض أهل الابتداع لا يعرف كيف يربط الكلام أوله مع آخره ثم لا، لابد أن تستفيد من مناهج العلماء. إما أن تتأول هذا، يعني تفسره كله على ظاهره، أو تفسر الجميع، إما أن تؤوله كله يعني تصرف عن ظاهره، وإما أن تفسره على ظاهره، وإما أن تفرق. ما لك مخرج عن واحد من هذه الثلاثة الافتراضات. نعم.
فإن تأولت الجميع وحملته على خلاف حقيقته كان ذلك عنادا ظاهرا وكفرا صراحا.
هنا يخاطبهم بالتأويل الذي يعرفونه، ليس التأويل هنا هو التفسير، لا، التأويل هنا ايش؟ صرف اللفظ. احسنت، صرف اللفظ من اللفظ، صرف اللفظ من الراجح من المعنى الراجح الى المعنى المرجوح الذي يقولون به هم. يقول اما ان تصرف الجميع كلها، كل صفات الله ما تثبت لله صفة، لأنه كلها تأولها، فهذا سيؤدي بك إلى الكفر الضوح. نعم.
وجحدا لربوبيته، وهذا مذهب الدهرية الذين لا يثبتون للعالم صانعا. فإن قلت أثبت للعالم صانعا ولكن لا أصفه بصفة تقع على خلقه، وحيث وصف بما يقع على المخلوق تأولته، قيل له: فهذه الأسماء الحسنى والصفات التي وصف بها نفسه هل تدل على معان ثابتة هي حق في نفسها أو لا تدل؟ فإن فيت دلالتها على معنى ثابت كان ذلك غاية التعطيل.
ما معنى التعطيل؟ نعم، الجحد والإنكار لأسماء الله وصفاته. هذه المصطلحات لا بد أن ينتبه لها الدكتور الأخير. التعطيل هو الجحد والإنكار. تقول جيد عطل، الجيد اللي هو العنق، أي خال من الزينة، هذا معناه في اللغة. لكن في الاصطلاح الشرعي التعطيل جحد وإنكار الصفات. التحريف ما هو؟ الميل والعدول، سواء كان تحريفا لفظيا أو تحريفا معنويا. نعم.
وإن أثبت دلالتها على معنى هي حق في نفس،
لا على معاني، على معان.
وإن أثبت دلالتها على معان هي حق في نفسها ثابت، قيل لك فما الذي سوغ لك تأويل بعضها دون بعض.
إذن إما أن تؤول صفات الله كلها وحينئذ تقع في تعطيل وجحد وإنكار صفات الله، وهذا والعياذ بالله قمة الزيغ. وإما أن تسلم بأن هذه الصفات لها معاني حقيقية ثابتة. فالسؤال الذي يتوجه لك، لما تأولت هذا وأثبت هذا؟ أنت جئت عند السمع والبصر فقلت إن لله سمعا يليق بجلاله وله بصرا يليق بجلاله، لما أتيت عند الاستواء والغضب والرضا قلت لا، لا بد أن أولها. ما الذي يجعلك تأول هذا وتمنع هذا مع أن الموصوف بها واحد وهو الله، ومع أن القائل واحد وهو الله؟ الذي قال إنه سميع بصير هو الذي قال الرحمن على العرش استوى ثم استوى إلى السماء فسوى نصف العظموات إلى آخر ما ذكر في آيات الاستواء وغيرها من الصفات. لما تتأول هذا وتثبت هذا والقائل واحد والموصوف واحد؟ وهذا يذكرنا بكلام شيخ الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي يقول وهو يناقش هؤلاء المبتدعة: القول في بعض الصفات كالقول في بعض، القول في بعض الصفات كالقول في بعض. إن قلت إن السبعة يا أشعري حقيقية، نحن وأهل السنة نقول كل صفات الله حقيقية. إن قلت إن غير السبعة لابد من تأويله، ألزمناك بالتأويل حتى السبعة. أما أن تتحكم بعقلك تثبت سبعة وتأول البقية، هذا تحكم عقلي باطل ليس عليه دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فما الذي سوغ لك تأويل بعضها دون بعض؟ وما الفرق بين ما أثبتها ونفيتها من جهة السمع أو العقل ودلالة النصوص على أن لها ودلالة النصوص على أن له سمعا وبصرا وعلما وقدرة وإرادة وحياة وكلاما كدلالتها على أن له محبة ورحمة وغضبا ورضا وفرح وجها ويدين؟
نعم. إذا الذي أخبرنا عن نفسه تبارك وتعالى بأنه سميع بصير مريد قادر حي متكلم، هو الذي أخبرنا أن له يدين وأنه يغضب ويرضى ويحب إلى آخر ما، فهو الذي أخبر عن صفاته تبارك وتعالى كلها. نعم.
فدلالة النصوص على ذلك سواء.
فدلالة النصوص على ذلك سواء. إذا نثبت لله كل أسماء الله وصفاته تبارك وتعالى، ولا نثبت شيئا ونتأول شيئا كما فعل هؤلاء. نعم.
فلما نفيت حقيقة رحمته ومحبته ورضاه وغضبه وفرحه وضحكه وأولتها نفس الإرادة؟ فإن قلت إن إثبات الإرادة والمشيئة لا يستلزم تشبيها وتجسيما، وإثبات حقائق هذه الصفات يستلزم التشبيه والتجسيم، فإنها لا تعقل إلا في الأجسام، فإن الرحمة رقة تعتري طبيعة الحيوان، والمحبة ميل النفس لجلب ما ينفعها، والغضب غليان دم القلب لورود ما يرد عليه. قيل لك وكذلك الإرادة هي ميل النفس إلى جلب له ينفعه.
لا لا، إلى جلب ما ينفعها ودفع ما يضرها. صح.
وكذلك الإرادة هي ميل النفس إلى جلب ما ينفعها ودفع ما يضرها.
انتبه معي لهذا الموضوع. سيقابلك او ستسمع من يقول لك: انت تقول ان الله يغضب؟ كيف الله يغضب يا اخي؟ ما يصير ان الله يغضب. ليه؟ قال الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام واحمرار العينين وانتفاخ الوجنتين، والله منزل عن هذا، اذا لا نقول ان الله يغضب. طيب اجل ايش تفسر الايات الغضب اللي وردت في القران؟ قالوا معنى انه يغضب يعني اراد ان يعاقب. نحن الان نصور مذهب الاشاعره ثم نرد عليه. طيب الرحمه، قالوا الرحمه رقه وعطف يعتري الانسان فيرق قلبه على العطف على فلان، فاذا قلنا ان الله يرحم معنى هذا ان الله تاتيه رقه وما الى ذلك. اذا هذه الصفات مثل الغضب مثل الفرح مثل الرضا ما تاتي الا فيما هو جسم وما هو مخلوق، والله منزه عن ذلك، اذا لا نثبتها. هذا كلام من؟ كلام الاشاعره. ولا بد ان نفسرها بالاراده. انظر كيف افحمهم ابن القيم رحمه الله من واقع منطقهم، من باب من فمك ودينك. قال انتم ما فهمتم من الغضب الا مين النفس، الا يعني احمرار العينين وشريان الدم في العروق لطلب الانتقام. قالوا لا. والرحمة ما تفهمون منها أو البراء إلا رفقة تعتري من يريد أن يرحم. قال نعم. قال الإرادة اللي أنتم علقتم عليها كل شيء، أنا سأقول لك الإرادة سألزمك بالتشبيه فيها أنها ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة. فالأشعري يقول لا، الإرادة التي في ميل النفس هذه إرادة المخلوق. قال وهو الغضب اللي في غليان دم والكلام الفارغ هذا غضب المخلوق. إذن أنت تلزمني تلزم السني بالتشبيه في غير السبعة وتقول إنها ما تليق إلا بالمخلوقات، أنا سألزمك بالتشبيه السبعة اللي أنت فرحان لك أثبتها بالدليل العقلي، وأقول لك إن الإرادة ما دام قبل جملة التشبيه فأنا سألزمك إن الإرادة من النفس اللي جلب منفعة دفع مضرة، وسأقول لك إن السمع أهو فلان يسمع وأنا أسمع، والبصر أهو فلان يبصر وأنت تبصر، والكلام أنت تتكلم والله يتكلم، وكلها كل صفاتك السبعة سألزمك بالتشبيه فيها. فإذا أخذ يصرخ لا، قال لا هذه تليق بجلال الله، قلنا وكل صفات الله تليق بجلال الله. هذا هو كلام أهل العلم في دحض هذا الباطل الذي هو تعد على وافتئات على كلام الله وتحريف للمعاني الشرعية التي جاءت في هذه النصوص الشرعية. إذن إذا ألزمنا بالتشبيه في غير السبعة ألزمناه بالتشبيه في السبعة، وهذا من باب المجادلة، وإلا فأنتم تعلمون ما موقف سلف الأمة من التشبيه؟ ما حكم من شبه الله بخلقه؟ كافر، ما في ذلك شك. يقول نعيم بن حماد شيخ الإمام البخاري من شبه الله بخلقه فقد كفر. إذن هذا الذي يؤول غير السبع الصفات ويقول انها لا تليق الا بالمخلوق، فنقول له من باب كسر حجته بنفس اسلوبه، والسبعه ايضا لا توجد الا في المخلوق. فان قال لا السبعه تليق بجلال الله ولا يلزم انها اطلقت على الله وعلى خلقه، قلنا نعم، ونحن نقول لك في كل صفات ربنا كلها تليق بجلال الله تبارك وتعالى، وليس بينها وبين صفات خلقه اي تشابه، لله الحمد والمنه، لان الاسماء والصفات ثلاثه اقسام كما قد شرحنا هذا فيما مضى. قسم يطلق على الله وحده ولا يجوز اطلاقه على خلقه، قسم يطلق على الله وحده ولا يجوز اطلاقه على خلقه، مثل الله مثل الرحمن، هذه ما 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 تطلق الا على من؟ على الله. وقسم يطلق على المخلوق وحده ولا يجوز اطلاقه على الله، مثل الذكي مثل الغبي مثل الشجاع مثل المريض مثل الهزيل، هل تطلق على من؟ على المخلوق وحده ولا يجوز اطلاقها على الله تبارك وتعالى. هذين القسمين ليس فيها اي اشكال، الاشكال جاء في القسم الثالث، وهذا الذي حصل فيه ان ظل هؤلاء وظل غيرهم، وهو الاسماء والصفات التي تطلق على الله وعلى خلقه. فالله سمى نفسه سميع وسمى الانسان سميع، سمى الله نفسه بصير وسمى الانسان بصير، سمى الله نفسه حي وسمي الانسان حي، وصف الله نفسه بأنه استوى وصف الإنسان بأنه استوى، وصف الله بأنه حي وصف الإنسان بأنه حي. ما يقول أهل السنة؟ نقول هذه أسماء وصفات أطلقها الله على نفسه وأطلقها على خلقه فلله ما يليق بالله وللمخلوق ما يليق بالمخلوق، ولا يلزم من اطلاقها على الله وعلى خلقه ان يكون الله من الخلق حاشا وكلا، ما يلزم ابدا. فحياه الله ليست كحياتنا، حياتنا مسبوقه بعدم ويلحقها فناء، اما حياه ربنا فحياه ابديه سرمديه. قدره الانسان، سمي الانسان قدير وسمي الله قدير، قدره الانسان قدره محدوده ويلحقها عجز، لكن قدره الله ما عجزه شيء. وهكذا كل اسم وصفة أطلقت على الله وعلى خلقه فلله ما يليق بالله وللمخلوق ما يليق بالمخلوق، ولا يلزم من هذا التشبيه والتجسيم، ولله الحمد والمنة. نعم.
وكذلك جميع ما أثبته من الصفات إنما هي أعراض قائمة بالأجسام في الشارع.
ماذا يقصدون بالعرض؟ هذا من مصطلحات علم الكلام، كلمة العرض. نعم. لا، الصفة المراد بالعرض الصفة. طيب الجوهر؟ الذات، يسمون الذات ذات الشيء جوهر، ويسمون الصفة عرض. نعم.
فإن العلم انطباع صورة المعلوم في نفس العالم أو صفة عرضية قائمة به، وكذلك السمع والبصر والحياة أعراض قائمة بالموصوف، فكيف لزم التشبيه والتجسيم من إثبات تلك الصفات ولم يلزم من إثبات هذه؟
هذه القضايا مهمة. أقول أخ، يعني سأطرح عليكم إن شاء الله أجاوب على أسئلة. يعني بعض الناس قد يقول ويش هذه القضايا لها وجود؟ أخ يعني يشكو في سؤال سأطرح عليكم إن شاء الله، يقول كلما قرأت على والدي شيء من أسماء الله وصفاته قال والله ما أدري، والله الله أعلم. أقول له هذا ضال، هذا ضال والعياذ بالله، لأن كذب كلامك. يقول أنا أقول له الله يقول الرحمن على عرش السوء، قال والله ولدي إني ما أدري، الله أعلم الله أعلم. هذا وقع في الزيق والضلال، هذا ضال المضل، لأن كذب الله أثبت وهذا كذب. هذه قضايا ما تنفك عن حياتك اليومية أبدا حتى تلفظ أنفاسك من هذه الدنيا. ولهذا اذكر كلمة رحمه الله في الأسبوع الماضي لما قال إن تحقيق توحيد الأسماء والصفات من مدلول شهادة التوحيد، وأن الذي لا يأتي بتوحيد الأسماء والصفات على مراد الله فهو ممن حرم لوازم التوحيد. واحد يقول ما أدري أين، ولا يسأل أين الله، يقول لا ما أدري. ليه؟ ربك ضايع، تعبد رب ما تدري وينه. نعم، هذا مما تلزم به هؤلاء الذين يقول لك أنا ما أدري أين هو أو في كل مكان. تعالى الله عن ذلك علوم كبيرة. هذه قضايا ما تنفق، حتى الطفل ينشأ ينشأ على فطرة التوحيد. حديث الجارية، أين الله؟ قالت في السماء. من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال لسيدها أعتقى فإنها مؤمنة، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما درست لا في جامعة مصورة ولا قسم العقيدة، لكن بفطرتها تعلم أن الله في السماء، وهناك أناس يحملون أرقى الشهادات وفي العلوم الشرعية، وإذا سئل الواحد منه أين ربه قال لا أدري. نعم.
فإن قلت أنا أثبتها على وجه لا يماثل صفاتنا ولا يشبهها، قيل لك فهل أثبت الجميع على وجه لا يماثل صفات المخلوقين؟
نعم، فتحت هذا الكلام، شوف كيف الإلزام. يقول إذا قلت أشعري أنا أثبت لله صفات لا تشابه صفات المخلوقين، قال يا أخي كل صفات الله أثبتها على وجه لا يماثل صفات المخلوقين، لأن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته. الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته تبارك وتعالى. نعم.
فإن قلت هذا لا يعقل، قيل لك فكيف عقلت سمعا وبصرا وحياة وإرادة ومشيئة ليست من جنس صفات المخلوقين؟ فإن قلت أنا أفرق بين ما يتأول وما لا يتأول، لأن ما دل العقل على ثبوته يمتنع تأويله كالعلم والحياة والقدرة والسمع والبصر، وما لا يدل عليه العقل يجب أو يسوغ تأويله كاليد والوجه والضحك والفرح والغضب والرضا. فإن الفعل المحكم دل على قدرة الفاعل، وإحكامه دل على علمه، والتخصيص دل على الإرادة، فيمتنع مخالفة ما دل عليه صريح العقل. قيل لك: وكذلك الإنعام والإحسان وكشف الضر وتفريج الكربات دل على الرحمة كدلالة التخصيص على الإرادة سواء. والتخصيص بالكرامة والاصطفاء والاختيار دال على المحبة كدلالة ما ذكرت على الإرادة. والإهانة والطرد والإبعاد والحرمان دال على المقت والبغض كدلالة ضده على الرضا والحب. والعقوبة والبطش والانتقام دال على الغضب كدلالة ضده على الرضا.
نعم، انتبه معي جيدا، جزاك الله خير. عندنا كيف أثبت الأشاعرة السبعة؟ أولا أثبتها بالدليل العقلي، فقالوا إن وجود هذه المخلوقات يدل أن الله قادر ولا ما هو قادر؟ قادر. وتخصيص كل مخلوق بخصوصيات تختلف على المخلوق الآخر، يعني الله خلق الجمل بهذا الشكل، وخلق العصفور بهذا الشكل، وخلق الله فلان بهذا اللون، خلق الله فلان بهذا الشكل، وخلق الله الجمل بهذا الشكل، وخلق الله البحر بذلك الشكل. دل أن الله مريد ولا ما هو مريد؟ مريد. إذن تخصيص كل مخلوق بشيء دل أن الله مريد. هذا الإحكام في الخلقة، هذا الإتقان في الصنعة، دل أن الله خلق هذه المخلوقات بعلم ولا بجهل؟ بعلم. هذه ثلاث صفات: القدرة والإرادة والعلم. هذه الثلاث لا بد أن تكون في حي، ما تكون في ميت. الحي لا بد أن يكون سميعا بصيرا متكلما، فثبتت لله السبع صفات. غير السبعة لا يطلق على الله إلا من باب المجاز. ابن القيم يذكر هذا وقد سبقه الشيخ ابن تيمية، وأنقل لكم الآن ملخص أبطال ابن تيمية لأنه توضيح لكلام ابن القيم رحمه الله. قال ابن تيمية رحمه الله: هذا الكلام باطل من وجهين اثنين، سنبطله مرتين، مو مرة واحدة، سنبطله مرتين. أولا أن الأشاعرة ما أثبتوا غير السبعة بالعقل، لأن لو أن عنده بعقل ثبت غير السبعة لا ذكره وأصبحت مثلا ثمانية ولا عشرة. يقول ابن تيمية رحمه الله: افرض أن العقل لم يتوصل إلى هذا التعليل، والذي يريد يجيب ما يكون من طلبة اللي درسوا عن الاستدمارية، وش الدليل على ذلك؟ أعيد السؤال: افرض ان العقل يا اشعري ما وصلك الى اثبات والى تعليل ان الله له سبع صفات، ممكن هذا الافتراض ولا ما هو ممكن؟ ممكن. بدليل ماذا؟ أفضل. احسن. بدليل ان المعتزله لهم عقول ومع هذا ما اثبتوا لله ولا صفه واحده. وعندنا يا اخوان قاعده يقولها العلماء: الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال. إذن دليلكم يا أشاعرة الذي أقمتم عليه عقيدتكم دخلنا في الاحتمال فيسقط، ما عاد يصبح دليل. أضرب العقل إن عقلك أشعري ما توصل إلى هذه السبعة، ما موقفك من صفات الله وقد ذكرها الله في كتابه؟ هل تريد أن تبطلها؟ لا، لن تبطلها إلا بدليل، لأن السني لما أثبتها طالبناه بالدليل. فالسني الذي أثبت الصفات ما أثبتها إلا بدليل، وأنت أيها المؤول إذا أردت أن تبطلها لا بد أن نطالب بالدليل. ففي باب أسماء الله وصفاته النافي والمثبت الكل مطالب بالدليل. ثانيا، هذا هو الإبطال الأول. ثانيا، أنت حقرك ما توصل إلا إلى سبعة. يقول ابن تيمية: نحن نتحداك أن لو أن القضية قضية عقل أن تثبت عقولنا أكثر من السبعة. قال الأشعري: مستحيل. كيف؟ قال: نعم، إذا أنعم الله على عبد من عباده أليس هذا دليل على حبه ورضاه على هذا العبد؟ بلى.
وإذا غضب الله على أمة فسلط عليها نقمته، أليس هذا دليل على غضبه وسخط على هذه الأمة؟ بلى. إذن هذه كم صفة؟ أربعة. حطها مع سبعة الأشاعرة كم تطلع؟ 11 صفة. إذن لو أن القضية قضية عقل، المعتزلة جعلوا صفات الله صفر، وانت أشعري حطيتها سبعة، وحنا جبنا فوق سبعة أربعة، ليه هو صفات الله تصير كم كيلو رز ولا سكر؟ هذا نقص وهذا زود. لو ترك الأمر لحكم البشر لضلة الناس. هذا يقول ما لله ولا صفة مثل المعتزلي. والأشعري قال والله عقلي وصلها سبعة، لا واحد قال لا أنا سبعة على 11. ليه هو دين الله العوبة؟ ودين الله ما أدبه لعقول البشر يلعبون فيه كما يشاء؟ تعالى ربنا وتقدس عن هذه الأصحاب الثقيلة، بل نثبت لله ما أثبته الله لنفسه. وموقف العقل هنا هو الاستسلام والإذعان والانقياد لكلام رب العالمين. ومن لم يستسلم عقله لكلام رب العالمين فليس بمؤمن، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا بأنفسهم حرجا. تدري ما هو الحرج؟ المثل الذي ضربته لكم لما قلت في موضوع توحيد الأسماء والصفات أن بعضهم مر بآية الرحمن على العرش استوى حكت بروس بعضها على بعض، يقول لا هي المفروض أنها استولى. هذا من الحرج الذي نفى الله الإيمان إلى وجد هذا الحرج. ثم لا يجد بأنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. فكل من وجد في نفسه لجاجه أو تحرج أو زي ما يقول العامة ما هضمها هذا ليس بمؤمن. قنطرة الإسلام والإيمان لا تثبت إلا على قدم التسليم، التسليم لرب العالمين سواء ظهر لي المعنى أم لم يظهر، أسلم لربي بما ذكر، فإن ظهرت لي الحكمة فالحمد لله، ما ظهرت أنا مطمئن إن هذا تشريع من حكيم عليم. والحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه، والعليم هو الذي لا يفعل ولا يضر شيئا إلا بعلم وبصيرة، وهو تبارك وتعالى حكيم عليم فيما أخبرنا به وفيما نهانا عنه وفي كل أمر من أوامره هو حكيم عليم تبارك وتعالى. فأسماء الله وصفاته ما تترك لعقول الناس. يأتي هذا ويقولون إن الغضب إنما يليق إلا بالمخلوق لأن جريان دم، والله الذي لا إله غيره أن ممن درسنا في قسم العقيدة من يقول هذا الكلام. بل أني تحدثت مع واحد منهم وقلت له أين الله؟ قال ما أعرف. يا ربك ضايع ما أدري وينه، ما أدري وين ربك، ربك ضايع. هذه قضايا أحبها قضايا خطرة جدا، هذه قضايا تهد الشهادتين. ولذلك العامة الذين يسمعون في المساجد كتاب الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد والمسائل الأربع والله إنهم أسلموا عقيدة من هؤلاء الذين خاضوا في علم الكلام والفلسفة والمنطق حتى زاغ الواحد منهم وأصبح العامي. تجد العامي كل يوم يرفع يده إلى السماء، وتجد العامي ينطق بالتوحيد الخالص، وهذا يتخبط بضلالات أرسطو وأفلاطون. هذه قضايا لا بد أن ينتبه لها طلبة العلم، خاصة وأن الفريق الآخر صاحب الضلال يعرض معتقده وبشراسة وبهجوم. تؤخذ كتب ابن تيمية الآن كما تواتر هذا، ومن شاهد بعض القناة التلفزيونية لبعض البلاد العربية يؤخذ كلامه ويقرأ ما بعد لا الناسية، مثلا تقول لا تقم أو لا تجلس بجواري، لما تشير لا ايش يصير الكلام؟ اجلس بجواري، اشعار الكلام بدل ما هو مجبس يصير ايش؟ بدل ما هو مجبس يصير ايش؟ مجبس. فيأتون بهؤلاء المرتزقة المأجورين ويأتون يقول اهو هذا كلام ابن تيمية، ويقرأ الحق فالناس في الغرب ويلزمون ان ابن تيمية مشبه وانه كافر وانه كذا الى اخر هذه الهرطقة لفتر الامة عن الحق. هذا الذي يجب على طلبة العلم أن يعنوا بكتب العقيدة السلفية الصحيحة للوقوف أمام زيغ الزائغين وتأويل الجاهلين وانتحار المبتلين الذين يعبثون بعقيدة الأمة، والذي يقول الواحد منهم إلا الله في كل شيء، صاروا حتى في الحمام قال في كل شيء، فتعالى الله وتقدس عما يقول هؤلاء المجرمون الأساطون. نعم.
ونقول ثانيا هذا أن العقل لا يدل على إثبات هذه الصفات التي نفيتها فإنه لا ينفيها، والسمع دليل مستقل بنفسه، بل الطمأنينة إليه في هذا الباب أعظم من الطمأنينة إلى مجرد العقل، فما الذي يسوغ لك نفي مدلوله؟
إذا قلنا أن الردين، الرد الأول أن القضية لو كانت قضية عقل أنت أشعري ما وصلك عقلك إلا السبعة، سنثبت لك أن عقولنا أحسن من عقلك ونزيد فوق السبعة أربعة، إذا ما عاد أصبح هذا دليل لإثبات عقل، لأن الدليل ما دام تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. القضية الثانية أن السمع اللي هو الدليل الشرعي من الكتاب والسنة هو الأوثق من العقل في هذا الباب. إذا قال الله عن نفسه كذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه كذا، هذا أوثق في الديانة من عقل فلان وعقل علام. نعم.
ويقال ثالثا إن كان ظاهر النصوص يقتضي تشبيها وتجسيما فهو يقتضيه في الجميع.
ليه؟ لأن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، إذا ألزمتنا بالتشبيه والتجسيم على زعمك في غير السبعة سنلزمك بالتشبيه والتجسيم في السبعة، وإن قلت أن السبعة تليق بجلال الله قلنا كل صفات الله تليق بجلال الله. نعم.
فهو يقتضيه في الجميع فأول الجميع، وإن كان لا يقتضي ذلك لم يزل تأويل شيء منه، وإن زعمت أن بعضها يقتضيه وبعضها لا يقتضيه طولبت بالفرق بين الأمرين، ولما تفطن بعضهم لتعذر الفرق قال
إيش الفرق؟ الفرق أنه يقول له بين يا أخي إيش المحذور في أني أثبت أن الله استوى ويغضب ويرضى كما ينبغي لجلال وجهه، وبين أن له السمع والكلام وإرادة يليق بكلامه، إيش الفرق فيه؟ فالأشعري ما يجد فرق، يعني يحارب هي متخرصات وشبهات عقلية ثقيلة. نعم.
ولما تفطن بعضهم لتعذر الفرق قال ما دل عليه الإجماع كصفات السمع لا يتأول، وما لم يدل عليه الإجماع فإنه يتأول.
هذه حجة واهية، يقول الذي أجمعت الناس كلها على أن ما له تأويل خلاص يسلم به، والذي ما عليه إجماع لا هذا الأول، هذا دليل فاسد، لأن كل علماء الملة أجمعت على إثبات أسماء الله وصفاته لا يقيد جلاله تبارك وتعالى. ومن أراد سجلا تاريخيا موثقا لأسماء هؤلاء العلماء عبر 700 سنة فليقرأ كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعاصرة الإسلامية لابن القيم، فقد ذكر فردا علميا تاريخيا لأسماء علماء الأمة الذين هم على عقيدة السلف الصالح من كل المذاهب ومن كل البلدان ومن كل القرون السبعة الماضية من سنة واحد إلى سنة 700 الهجرية، لما تلقي الناس 751 اقرأها بكتابه العظيم اجتماع الجيوش الإسلامية، علماء المغرب وعلماء المشرق وعلماء الأحناف وعلماء الشافعية وعلماء المالكية وعلماء الحنابلة وعلماء الصحابة وعلماء التابعين وعلماء الحديث وعلماء اللغة حتى بعض المنتسبين للتصوف ممن كانوا على منهج أهل السنة في الجماعة في باب العقيدة، ولكن عندهم بعض الصفحات ذكر حتى كلامهم في هذا. نعم.
وهذا كما تراه من أكثر الفروق، فإن مضمونه أن الإجماع أثبت ما يدل على التجسيم والتشبيه، وهذا قدح في الإجماع فإنه لا ينعقد على باطل. ثم يقال إن كان الإجماع دل على هذه الصفات وظاهرها يقتضي التشبيه والتجسيم بطل نفي كل ذلك، وإن لم ينعقد عليها بطل التفريق به. ثم يقال وصومكم من المعتزلة.
هذا هو الدليل المهم الإلزامي الذي ألزم به ابن القيم الأشاعرة مثل ما ألزم الأشاعرة هذا الدليل المعتزلة. يعني ابن القيم يقول الحجة التي أبطلتم بها كلام المعتزلة حين تحدوا السبعة كلها نحن نقوله لكم في غير السبعة. نعم.
ثم يقال خصومكم من المعتزلة لم تجمع على ثبوت هذه الصفات، فإن قلتم إن عقد الإجماع قبلهم.
أنتم فرحانين بالإجماع؟ أنتم تقولون للمعتزلة ليش ما أثبت الصفات؟ قال المعتزلة لا، أنها لو أثبتناها يصير إن الله هذه ما تجد إلا فيما هو جسدي. قال الأشاعرة أصلا الإجماع أن عقد على إثبات صفات الله قبل ما تجدون يا معتزلة على الدنيا. قال ابن القيم صدقتم والله، إذن الإجماع أن عقد على إثبات صفات الله قبل المعتزلة وقبلكم يا أشاعرة. نعم.
قيل صدقتم والله، والذين أجمعوا قبلهم على إثبات هذه الصفات أجمعوا على إثبات سائر الصفات ولم يخصوها بسبع، بل تخصيصها بالسبع خلاف قول السلف وقول الجهمية والمعتزلة. فالناس كانوا طائفتين سلفية وجهمية، فحدثت الطائفة السبعية واشتقت قولا بين قولين، فلا للسلف اتبعوا ولا مع الجهمية بقوا.
هذا هو الإلزام، هذا هو الإلزام العلمي لرجال تنورت قلوبهم بنور الوحي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إيش كانت حجة الأشاعرة في إبطال مذهب المعتزلة؟ قال الأشاعرة لقد انعقد إجماع علماء الأمة قبل أن توجد يا معتزلة على إثبات السبع صفات لله. قال ابن القيم صدقتم ان الاجماع منعقد قبل المعتزله، لكن نحن نبين استدراكا عليكم ان الاجماع انعقد فعلا قبل المعتزله وقبل الاشاعره، لكن على ماذا؟ على اثبات صفات الناس كلها. فما الزمتم به المعتزله نلزمكم به انتم. ولهذا كان الناس في السابق قبل نشوء المعتزله، أنتم تعلمون لما تكلمنا عن حركة الترجمة المعتزلة ما نشأت إلا في عهد وسط دولة الثاني العباس. كان الناس في السابق ما في إلا إما على المنهج السلفي الصحيح أو مذهب كهف بن صفوان ذلك الزنديق الملحد. لما حدثت هذه النوعية الجديدة اللي هي الأشعرية طلعوا بسبع صفات، يقول فلا مع السلفي استبعتم ولا مع الجهمية بقيتم. أصبح هذا كأن خلق مشكل، لا هو سلفي ولا هو جهمي، مشكلة. فهذا هو نتيجة ماذا؟ إعمال العقل في نصوص الشارع بغير هدى من الله. العقل يزيغ في هذا. وقد شبهت هذا لطلابي أنا أشرح على ماذا القضية، أقول له جبت الآن هذا الجهاز هو يشتغل على تيار 220 فولت، فشبكته مثلا على تيار 380 فولت من غير محول، وش اللي يحصل له؟ يحترق فورا. العقل السليم يستطيع أن توظف هذا الجهاز على التيار اللي يصنع له ولا توظفه على تيار أكبر منه؟ العقل يستطيع أن توظف هذا الجهاز على السيارة الذي يعمل فيه. ولله المثل الأعلى، الله تبارك وتعالى هو الذي خلق هذا العقل، فخلق له طاقة محدودة وجعل للعقل مساحة ضخمة يشتغل فيها السماء والأرض. شوف المجال الذي يعمل فيه العقل البشري السماء والأرض كلها، يعني الكون كله. والعقل إذا اشتغل في الكون فسيتوصل إلى مزيد من الإيمان بالله، هذا واحد. والأمر الثاني أنه سيمتثل لأمر الله، لأن الله أمرنا بالتفكر في آلائه ومخلوقاته.
والأمر الثالث أن العقل سيكتشف ما في هذا الكون من أسرار ومن صناعة ومن علوم تنفع البشر. وهناك منطقة ممنوع الدخول فيها لهذا العقل إلا بمرشد. إيش المنطقة الممنوعة على العقل؟ ما بعد السماء والأرض، ما فوق ذلك كله، ما فوق هذا العالم كله، وهو من رب العالمين. لا يجوز العقل أن يشتغل في أسماء وصفات رب العالمين إلا بدليل مرشد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله أنزل هذا الوحي، الوحي وحي الله، والعقل خلق الله. فوحيه تبارك وتعالى يوجه مخلوقه الذي هو العقل يعمل كذا ولا يعمل كذا. فإذا تدخل العقل في صفات رب العالمين بغير إرشاد الكتاب والسنة يحترق فورا، واحتراقه هو الضلال والزيف عن دين الله وعن صراطه المستقيم. إذن فما موقفنا تجاه أمور فوق طاقتنا؟ مثلا رب العالمين تبارك وتعالى سماواته وأرضه وكل مخلوقاته ليست بالنسبة له إلا كخرجلة في كف أحدكم، لكمال عظمته تبارك وتعالى، لأن أعظم من كل عظيم وأكبر من كل كبير. كافي أنت أيها المخلوق الهزيل، أنت بعقلك القاصر تتحكم يا ربي، أنت كنت الرحمن عرش، لا لا أنا بخليها السواء، أنت كنت ينزل إلى سمع الدنيا، لا لا اللي ينزل رحمة، من أنت؟ أنت من أنت؟ من أنت حتى تتحكم في كلام رب العالمين؟ أنت أيها النكرة تستدرك على القرآن والسنة؟ أنت الذي تستدرك الله يقول ينزل وأنت تقول تنزل رحمته، الله يقول أنه يغضب وأنت تقول لا أراد أن يعاقب. لماذا توصف بعقلك ندا معارضا لوحي الله؟ إن هذا فيه شبه من إبليس. ورحمة الله على ابن القيم حين قال وكفر إبليس هو أكثر أنواع الكفر انتشارا في الناس، لأنه الله قال أسكت، قال له أنا هنا نحن هنا، هذا كفر إبليس. يا ربي أنت شرفت جدر آدم، لكن أنا ما أرى. من أين قال أنا ما أرى بأي شيء؟ بعقله الفاسد. وإبليس أول من استخدم القياس الفاسد. إن فيك أخرج منها فإنك رجيم وإن حالك اللعنة إلى يوم الدين. يقول ابن القيم وأكثر أنواع الكفر انتشارا في الناس كفر إبليس. اللي هو كفر إيش؟ الإباء والاستكبار. الإباء والاستكبار. تجي واحد يقول لا لا ما أقول ربي إنه يغلب، أنا ما نقول له صوت إنه يغلب، هم كل اللي قالوا أنه غضب الله عليهم ولعنهم، أنت تستدرك تقول إن الله ما يغلب. فهذه أيها الإخوة أرجو أن تكون صلحة الصورة. كيف قلنا إن هؤلاء ظلوا؟ لماذا؟ لأنهم حكموا العقل البشري الخاطئ في وحي الله الذي لا يأتيه الباطل من غير يديه ولا من خلفه. نعم.
وقال الطائفة الأخرى ما لم يكن ظاهره جوارح وأبعاض العلم والحياة والقدرة والإرادة والكلام والكلام لا يتأول، وما كان ظاهره جوارح وأبعاض كالوجه واليدين والقدم فإنه يتعين تأويله لاستلزام إثباته التركيب والتجسيم.
وهذا أيضا من أفسد الحجج. من الذي قسم الاستاذ هذا ابعاد وما في ابعاد؟ يقصدون بالبعض يعني جزء من الموصوف، يقول لك اليد معناته هذه بعض يعني جزء من الموصوف، لكن العلم صفه ما هي ما هي ما هي جزء، صفه معنويه. من قال لك هذا؟ انت تحصل ان تقيس ما في عرف المخلوق تطبق عرفها؟ هذا ما يجوز، ما يجوز ابدا. نعم.
قال المثبتون.
من هم المثبتون؟
قال المثبتون جوابنا لكم هو عين الذي تجيبون به خصومكم من الجهمية والمعتزلة نفاة الصفات، فهم قالوا لكم لو قام به سبحانه صفة وجودية كالسمع والبصر والعلم والقدرة والحياة لكان محلا للأعراض ولزم الترتيب والتجسيم والانقسام.
هذا كلام المعتزلة. المعتزلة طبعا أشد ضلالا من الأشاعرة. يقول المعتزلة أنا ما أثبت لله صفة. ليه؟ قال لو أثبتنا أن الله له صفة لصار الله له تراكيب وأبعاد. وأوضح من هذا قالوا حجها أكثر من ما عرفت البشرية. يقول إذا قلنا أن الله حي وحليم وقدير يسمع عندنا الله ثلاثة: الله الحي الحالة، والله السميع الحالة، والله القدير الحالة. ليه؟ قالوا إذا تعددت الصفات يتعدد الموصوف، وهذه الحوكة ما أحد سبقهم إليها. يعني تتعدد الصفات والموصوف إيش؟ واحد أنت وأنت مخلوق تجد أن يقول لكم فلان يحب للخير، بار بوالديه، طالب للعلم، عامر بالمعروف، ناهيا عن المنكر، عاطفا على المساكين، وتجمالك 20-30 صفه وهو موصوف وهو في ذاته ايش؟ واحد. ولله المثل الاعلى، ربنا تبارك وتعالى واحد احد فرد صمد، وله من الصفات الاشياء التي ذكرها في كتابه: ان لله 9 كما قال صلى الله عليه وسلم: ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه. والموصوف ايش؟ واحد هو الله تبارك وتعالى. نعم.
كما قلتم لو كان له وجه ويد واصبع واصبع لزم الترتيب والانقسام، وحينئذ فما هو جوابكم لهؤلاء؟ نجيبكم به: فان قلتم نحن نثبت هذه الصفات على وجه لا تكون اعراضا ولا نسميها اعراضا فلا يستلزم ترتيبا ولا تجسيما، قيل لكم ونحن نثبت الصفات التي أثبتها الله لنفسه ونفيتموها أنتم عنه على وجه لا يستلزم الأبعاد والجوارح ولا يسمى المتصف به مرتبا ولا جسما ولا منقسما. فإن قلتم هذا لا يعقل،
هذه
لا يعقل منها إلا الأجزاء والأبعاد، قلنا لكم وتلك لا يعقل منها إلا الأعراض. فإن قلتم العرب لا يبقى زمانين وصفات الرب تعالى باقية دائمة أبدية فليست أعراضا، قلنا وكذلك الأبعاض هي ما جاز مفارقتها وانفصالها وذلك في حق الرب تعالى محال، فليست أبعاضا ولا جوارح. فمفارقة الصفات الإلهية للموصوف بها مستحيل مطلقا في النوعين، والمخلوق يجوز أن تفارقه أبعاضه وأعراضه. فإن قلتم إن كان الوجه عين اليد وعين الساق والإصبع فهو محال، وإن كان غيره يلزم التميز ويلزم الترتيب، قلنا لكم وإن كان السمع هو عين البصر وهما نفس العلم وهي نفس الحياة والقدرة فهو محال، وإن تميز لزم الترتيب. فما هو جوابكم؟ فالجواب مشترك. فإن قلتم نحن نعقل صفات ليست أعراضا تقوم بغير جسم وإن لم يكن له في الشاهد نظير، ونحن لا ننكر الفرق بين النوعين في الجملة، ولكن فرق غير نافع لكم في التفريق بين النوعين، وإن أحدهما يستلزم التجسيم والترتيب والآخر لا يستلزمه. ولما أخذ هذا الإلزام بخناق الجهمية قالوا الباب كله عندنا واحد ونحن ننفي الجميع.
نعم. إن هذا استطراد رحمه الله يقول أنتم استخدمتم أسلوب في إفحام المعتزلة لما أنكر صفات الله، حيث قال الأشاعرة يا معتزلة يستحيل يكون هناك رب خالق دون أن تتوفر فيه السبع صفات. ما استخدمتمه من حجة في إفحامهم بالسبعة نلزمكم به في غير السبعة. فإن قلتم نثبت السبعة والأول البقية قلنا لا، نلزمكم بالتأويل في الكل أو تثبت الكل كما هو منهج أهل الحق والاتباع. نعم.
فتبين أنه لا بد لكم من واحد من أمرين.
هذا خلاصة مناقشة ابن القيم للأشاعرة في هذا. نعم،
إما هذا النفي والتعطيل، وإما أن تصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وتتبع في ذلك سبيل السلف الذين هم أعلم الأمة بهذا الشأن نفيا وإثباتا وأشد تعظيما لله وتنزيها له عما لا يليق بجلاله. فإن المعاني المفهومة من الكتاب والسنة،
هذا كلام مهم اللي بيقرأه الآن، فإن المعاني المفهومة من الكتاب والسنة لا ترد بالشبهات، فيكون ردها من باب تحريف الكلم عن مواضعه، ولا يترك تدبرها ومعرفتها، فيكون ذلك مشابهة للذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، بل هي آيات بينات دالة على أشرف المعاني وأجلها، قائمة حقائقها في صدور الذين أوتوا العلم والإيمان، إثباتا إلى تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. إذن المعاني الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا ترد بالتخرصات والشبهات العقلية. أخي الكريم، افرض أنك قرأت آية ولم يظهر لك المعنى، هل العقل السليم يقول توجه الاتهام للآية ولمنزل هذه الآية، ولا توجه الاتهام للعقل القاصر؟ يمكن العقل وعقل كل متخلف ما فهم آيات الله. لا شك أن العقل والنظر السليم أنك توجه الاتهام للعقل، العقل هو الذي مارق إلى مستوى فهم هذه الآية، مو توجه الاتهام إلى أن الكلام أو أن الوحي غير صحيح أو أن المعنى هذا أنه يترتب عليه كذا أو كذا. هذا الكلام يلزم منهم، يلزم من كلام الأشاعرة لو أخذنا به أن الصحابة كانوا على ضلال. ليه؟ اللي انتابع تذكر بهذا، أعيد، لو أخذنا بمنهج الأشاعرة في العقيدة للزم أن الصحابة كانوا على ضلال وليسوا على هدى. والدليل، نعم، الله يفتح عليك، إذن الصحابة أثبتوا أسماء الله وصفاته وما عرفوا نحن تكون أشاعرة، والحق واحد لا يتعدد. لو أن كلامكم صحيح يصبح السلف الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين أنهم على ضلال. ليه؟ لأن ما فهموا فهمكم هذا، بل اعكس تصد. الصحابة رضي الله عنهم والتابعون هم الذين شاهدوا الوحي والتنزيل، فوصفوا الله بما يليق بجلاله، وانتم الذين احدثتم وابتدعتم في دين الله ما ابتدعتم، فلا انتم للسلف اتبعتم ولا مع الجهميه بقيتم، لانكم لو بقيتم مع الجهميه كان الحكم منكم واضح، وانما والعياذ بالله وقعتم في الضلال، لا بقيتم متبعين للسلف ولا انتم اتضحت الرؤيه لديكم، وانما خلصتم الحق بالباطل نتيجه اعمال عقولكم الفاسده وتحكمها به وحي رب العالمين تبارك وتعالى.
فما قامت حقائق سائر صفات الكمال في قلوبهم كذلك، فكان الباب عندهم بابا واحدا، وعلموا ان الصفات حكمها حكم الذات، فكما ذاته لا تشبه الذوات فكذا صفاته لا تشبه الصفات. قال الإمام أحمد: التشبيه أن تقول يد كيد أو وجه كوجه، فأما إثبات يد ليست كالأيدي ووجه ليس كالوجوه فهو إثبات ذات ليست كالذوات وحياة ليست كغيرها من الحياة وسمع وبصر ليس كالأسماع والأبصار، وليس إلا هذا المسلك، ومسلك التعطيل المحض والتناقض الذي لا يثبت لصاحبه قدم، هن في ولاة الإثبات وبالله التوفيق. وحقيقة الأمر أن كل طائفة تتأول كل ما يخالف نحلتها وأصلها، فالعيار عندهم فيما يتأول وما لا يتأول هو المذهب الذي ذهبت إليه. ما وافقها قروه ولم يتأولوه، وما خالفها تأولوه.
نعم، إلى الخلاصة، القول في بعض الصفات كالقول في بعض، والقول في الصفات كالقول في الذات. فإن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء في ذاته، وبالتالي ليس كمثله شيء في أسمائه وصفاته. وإن من أعظم ما رجئت به الأمة من القرن الرابع وإلى هذا اليوم هو التبديل والتحريف في كلام الله، والاستدراك على الله وعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نشأت مقولتهم التي يرددونها إلى اليوم، يقولون إن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. يعني مذهب السلف أسلم يعني ناس تراويش يقرؤونها ولا يدرون ايش يقولون، هذا مرادهم. ومذهب الخلف اللي هم من تسلمت على المنطقة المنطقة أعلم وأحكم، لأنهم اعتمدوا على هرطقة أرسطو وأفلاطون. نقول كذب من قال هذا الكلام. سلف الأمة أعلم وأحكم، وكل خير ففي كلام من سلف، وهم الذين رضي الله عنهم عرفوا وقدروا الله حق قدره. انظر إلى حديث، وإن كان حديث ضعيف لكن معناه صحيح، حديث أبي رزين العقيلي لما سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك يتجلى ربنا لنا يوم القيامة ضاحكا. الحديث ضعيف، قلت إن درجته ضعيف، لكن المعنى أريد أوضح لك إيش فهم السلف لنا. الأشاعرة لما يسمع كلمة إنه يضحك ربنا يقول إيه هو الله يضحك، الضحك لابد يكون له فهم ولابد من ضروس ولابد من كلام بارئ عقلي بارقة ما أنزل الله بها من سلطان. انظر إلى فهم السلف. أبو رزين العقيلي صحابي قال أويضحك الرب يا رسول الله؟ كان يعني قال لن نعدل من رب يضحك خيرا، يعني ما دام رب كريم سنقدم عليه وهو يضحك إذا سنلقى خير ولا لا؟ سنلقى خير، لأنك تقدم على ملك الملوك وهو يضحك، إذا أبشر بالخير. وما دار ببال أبي رزين رضي الله عنه أن يخوض في الترهات الذي خاض فيها الأشاعرة، أن الضحك لابد أن يكون من حنجرة ويكون من أغراس ويكون من لهاه إلى آخر الكلام الفارغ الذي ركبوه، لأن ضحك ربنا ليس كضحكنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من الحديث الصحيح، بلاش نستشهد بحديث ضعيف، نأخذ الحديث الصحيح. لما أخبر صلى الله عليه وسلم عن آخر رجل يدخل الجنة، فقال له الله تبارك وتعالى: أما ترضى أن يصير لك مثل الأرض ومثلها ومثلها؟ شك الراوي، هذه ثلاث مرات كلمة ومثلها ولا خمسة؟ فضحك الله تبارك وتعالى من هذا العبد لما قال: يا رب دخلني عند باب الجنة وعزتك ما أسأل شيء غيرها. وبعدين نفسي قال: كل الناس أخذوا نصيبهم إلا أنا، تتركني يا ربي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت رواجده صلى الله عليه وسلم. وما سمعنا والله أن أحد من الصحابة اعترض على صفة الضحك، ما سمعنا والله ولا نحن إلينا. ليه؟ لأن ضحك يليق بجلاله، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته. ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر من هذا على العين والرأس، هذا هو منهج سلف الأمة. ما أثبته الله نسلم به، أدركته عقولنا أم لم تدركه، لأننا مطمئنون أنه كلام وتنزيل من رب العالمين. فهذا أمر واضح في سلف الأمة رحمهم الله. فالمقولة الفاجرة التي يرددها غلاة الأشعرية أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم هي كذب، بل مذهب سلف الأمة هو الأسلم والأعلم والأحكم، وهم الذين كانوا على الهدى المستقيم. وكل من أتى بعقيدة الخلاف منهج سلف الأمة فقد ضل ضلالا مبينا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي شهد القرون الثلاثة الأولى: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إلى هنا ينتهي درس اليوم، ويرفع الأذان ثم الأسئلة إن شاء الله. هذا أخ كريم وجه أسئلة يقول: قال الله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، ما المراد باليد؟ هل يجوز أن معناه هنا قدرة الله؟
لا، إن قلت هذا هو التأويل، هذا تأويل الأشاعرة الملموس،
وإنما نثبت لله يدا تليق بجلاله، ويد الله حقيقة هي فوق أيدينا وهو مستوى على عرشه تبارك وتعالى. ما حكم التعامل في البيع والشراء والأكل مع رجل يقول ليس لله وجه ولا قدم ولا يبصر ولا يسمع ولكنه نور؟ نقول هذا ضال، عليك أن تبصره وأن تقيم عليه الحجة قبل أن تتخذ موقفا منه. أقم الحجة على الناس عن طريق البلاغ والبيان والمناقشة والمحاورة، ثم بعد هذا يترتب عليه الحكم. هذا السؤال يقول لكم من أجل السؤال، يقول: والدي عندما أخبره عن أسماء الله وصفاته يقول الله أعلم، أقول له إن الله على عز الصوت، يقول الله ما أدري، الله أعلم، أقول له إن الله، يقول لا ينكر ولكن يخاف أن يجادل. أجل هل الله دلنا على الحق ولا دلنا على الظلام؟ إذا وصل هذا الرجل إلى أن القرآن أمر مشكوك فيه فليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولو صلى وصام وزعم أنه مسلم. كلام الله حق يفرضه العامة والخاصة، ما يجوز. وهذا مذهب من هذا الرجل، وأنا أعرف أن ما هو عامي ما يعرف الجهمية ولا غيرها، لكن وقع في كلام الجهمية من حيث لا يعلم. فواجبك أن تقول له كلام الله ألزمه هكذا، كلام الله يدل الناس على الهدى ولا يدل الناس على الضلال؟ إذا قال لا، القرآن يدل الناس على الهدى، قل إذا ما يجوز لك إذا قال الله أن الرحمن على السواء تقول لا ما أدري الله أعلم، لا، أنت تزيخ وتظل بهذا، ثم تأتينا بكلام أهل العلم وجزاك الله خيرا. يقول: قلت أن الأسماء والصفات ليست من المتشابه، أليس في المسألة تفصيل وهو أن كل الأسماء والصفات من المتشابه؟ يا أخي ما تكلمنا في الكنه، جزاك الله خير، ما حد تكلم من العلماء في الكنه، كنه الصفات أمر يليق بجلال. الأسماء والصفات هل هي من المتشابه ولا من المحكم؟ من المحكم قطعا. أرجو توضيح معنى اختلاف الصحابة في قوله يوم يكشف عن ساق. أولا لأن الآية ما صرحت بالإضافة، ما قال الله يوم أكشف عن ساقي، لو أضيفت إليه ما فيه إشكال. الإشكال أنها جاءت عام منكرة يوم يكشف عن ساقي ويدعون إلى السجود، فالأشاعرة وركزوا أن المراد هنا الشدة والفرق، فأولوا الساق بالشدة والفرق. وجمهور سلف الأمة أثبتوا لله ساقا يليق بجلاله ويوم القيامة يوم الشدة والفرق، فما في تعارض. نقول يا أشاعرة عودوا إلى صوابكم، يوم القيامة يوم شدة وكرب، هل الذي يقرأ أن يوم كان مقداره 50,000 سنة واليوم الذي تشير فيه الودان هل يبقى عنده الشك أنه يوم شدة وكرب؟ ما يبقى عنده الشك، لا شك أنه يوم القيامة يوم شدة وكرب. ويكشف ربنا عن ساقه على وجه الذي يليق بجلاله، نثبت هذا كما ورد في الكتاب والسنة. يكون هناك من ينكر توبة الأشعري وأنه رجع إلى مذهب أهل الحديث، هذا لا عليك، هذا من متعصبة الأشاعرة الذين يشككون. ورحم الله ابن عساكر لما كتب كتابه تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى أبي الحسن الأشعري. هناك رجل يحلف بالنبي ويقول أن كلمة والنبي إن ذلك تمني، لا هذا كذب، بل هذا يمين، ومن حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. هل صحيح أن الأشاعرة أقرب الفرق إلى أهل السنة والجماعة؟ نعم، لكن ليس معنى هذا أنهم على حق، بل هم زاغوا وظلوا في كتاب أسماء الله وصفاته. هناك من يشكك في حديث 99 اسم، أبدا هذا موجود وأخرجه الترمذي وغيره من أهل العلم، ولا عليك من كلام أهل التصوف الباطل في هذا. ناتي الآن إلى حفاظ النونية، كم بقي على الإقامة؟ ها؟ 6 دقائق. حفاظ النونية يقدمون إلينا، استغفر الله. الذي حفظ من النونية لعشرين من البيت يأتون سلام الله خير هنا. نحن فقط نأخذ فقط وقت الانتظار العشاء. كم الانتظار بين الليل؟ ثلث ساعة. نعم فضل.
حكم المحبة ثابت الأركان ما للصدود بفخ ذاك يدان أنا وقاضي الحسن نفذ حكمها فلذا أقر بذلك الخصمان وأتت شهود الوصل تشهد أنه حق جرى في مجلس الإحسان
فتأكد الحكم العزيز
فلم يجد فسخ الوشاة إليه من سلطاني وأتى الوشاة فصادقوا الحكم الذي حكموا به متيقن البطلان وحكى لك الحكم المحال ونقضه فاسمع إذا يا من له أذنان حكم الوشاة بغير ما برهاني إن المحبة والصدود لداني.
أكمل ما في البيت السابع وحكى لك الحكم. نعم حيث نواصل العقل أكمل وأتى الوشاة فصادفوا
الحكم الذي
طيب خليك تراجع الحكم
الأول
اللي بعد نعم
وأتى الوشاة فصادقوا الحكم الذي حكموا به متيقن البطلان ما صادف الحكم المحل ولا هو استوفى الشروط فصار ذا بطلان ولأجل ذا فقاضي الحكم أثبت محضرا في فساد حكم الهجر
حكم الوشاة بغير ما برهاني
حكم الوشاة بغير ما برهاني إن المحبة والصدود لداني والله ما هذا بحكم مقتط أين الغرام وصد ذي هجراني شتان بين الحالتين فإن ترد جمعا فما الضدان يجتمعان يا والها ما صادف الحكم المحل ولا هو استوفى الشروط فصار ذا بطلان فلذا تقاضي الحكم أثبت محضرا لفساد حكم الهجر والسلوان.
قد يسأل بعض طلاب العلم ليش ابن القيم افتتح قصيدته بالغزل ويدرس عقيدة وليش يتغزل؟ نعم من الذي تغزل بحضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ إذا كانت كعب كانت عادة الشعراء أنه يبدأون بالغزل سواء قصد أو لم يقصد. ابن القيم رحمه الله صور النونية في قريب 6000 بيت بأن هذه حسناء تريد أن تسأل عن الحق ومرت وراحت في بلاد الشام والعراق دخلت الحجاز بدون ما تسأل من أحد إلى وصلت تقول أخبرني بعدين جاهم بن صفوان دخل في الموضوع فيبغى نوع من التشويق علشان ما تمل في النونية كيف انك تبغى تشوف قصة في غير هي تبحث عنه هي تبغى تبحث عن جهنم بن صفوان وبعدين يبدأ في هذا الموضوع. فهذا السبب ان الأبيات بدأت بغزل جريا على عادة الشعراء لكن أحسن الظن بابن القيم رحمه الله. نعم
جود الوكل تشهد أنه حق جرى في مجلس الإحسان فتأكد الحكم العزيز فلم يجد فصل الوشاة إليه من سلطان
اللي بعد علشان ننتهي. نعم
ولأجل ذا حكم العدول تباعت الأركان منه فخر الأذقان وأتى الوشاة فصادفوا الحكم الذي حكموا به متيقن البطلان ما صادف الحكم المحل ولا هو استوفى الشروط فصار ذا بطلان
فلذاك قاضي الحكم أثبت محضرا يعني كتب محضر على ما سوته الدعاء. نعم
فلذاك قاضي الحكم أثبت محضرا بفساد حكم الجهر والسنوان.
الحجر والسنوان يعني كاظر حسبكم ما يصير استنكرها ليس إذا حكم لها لا تهجرها هذه زينة ولا يصير تهجرها. نعم.
فلذاك قاضي الحكم أثبت محضرا بفساد حكم
فرح على محضرا هل
محضرا
طيب اللي بعده اللي بعده بسم الله وحكى لك الحكم
وحكى لك الحكم المحال ونقضه فاسمع إذا يا من له أذنان حكم الوشاة بغير ما برهان إن المحبة والصدود لدان والله ما هذا بحكم مقسط أين الغرام وصد ذي هجران شتان بين الحالتين فإن ترد جمعا فما الضدان يجتمعان يا والها هانت عليه نفسه إذ باعها غبنا بكل هوان أتبيع من تهواه نفسك طائعا بالصد والتعذيب والهجران.
نعم أجهلت
جهلت أوصاف المبيع وقدره أن كنت ذا جهل بذي الأثمان ويظل يسجع فوقها ولغيره منها والثمار بكل قطف دان ويبيت يبكي والمواصل ضاحك ويظل يشكو وهو ذو شكران
وهذا ولو أن الجمال
معلق بالنجم هم إليه بالطيران لله زائرة بليل لم تقف عسى الأمير ومرصد السجان.
أحسن إذن إخواننا نستكمل الخير إليكم بالحفظ. نحن نريد حفظ متقن وبعضكم كتب في الأوراقكم كيف نفترقنا 20 بيت ومتى نغلق هذا ترى النتيجة أن نصير على وفق ما في حزائمنا الله المستعان. هذا 20 بيت مع هذا الحفظ ما هو بذلك. أرجو أن يحفظ حفظ جيد وأن يبدأ بهمة جيدة. يشكر لكم من العدد طيب لكن نبغى حفظ يعني يكرر واحد إلى 100 مرة تكرر حتى يبقى إن شاء الله هذا راسخا في الأذهان. إلى هنا ينتهي درس الليلة. سبحانك اللهم وبحمدك.